السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا التأخر إن شاء الله يكون في ميزان بإذن الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر كبير إن شاء الله، كذلك انتظار العبادة، ومنهم من ينتظر انتظار العبادة إن شاء الله، فأنت على خير ما أردت الخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم للعمل لدين الله، وأسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق في هذه الأوقات. ما زال الحديث عن بلال رضي الله عنه وعن حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. كلمنا عنه والموقف اللي حصل لي يوم بدر، وأنه هو شاف أمية الذي كان يتولى تعذيبه في مكة فأراد أن يقتص منه. وسبحان الله، قلنا أن عبد الرحمن بن عوف كان بيحاول بقدر الإمكان يبعد أمية عن بلال والأنصار حتى لا يعني يقتل بل يؤسر. وده في معاني مهمة قوي نتفاهم بها طبيعة البشرية، أن عبد الرحمن بن عوف لم يكن في قلبه وفي عقله من الاحتقان مثل ما كان عند بلال. ودي أمور مهمة جدا احنا نحاول بقدر الإمكان نستوعبها، ان في فروق فردية في دوافع الناس. احيانا تقعد في مجالس إصلاح ذات بين وتسمع من الطرفين، تلاقي ان في ناس قاعدة بياخدوا نفس القرار بس الدافع مختلف، فحاول تتفهم الدوافع. وبلاش فكرة ان احنا نصنف الناس تصنيف وحش بسبب دافع مختلف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يكن لديه نفس الشحن تجاه أمية. هو تعامله مع أمية ان ده تاجر من تجار الكفار، بينه وبينه عهد واتفاقات في القديم في تجارة بينهم وبين بعض، فالعلاقة اللي بينهم علاقة نوعا ما فيها قدر من الرسمية. أما علاقة بلال في ثأر، بلال كان أمية بيعذبه وبهدله. فأحيانا بعض الناس عمالهم لا يضع نفسه مكان أخيه، لا يستوعب القرار الذي يأتيه، ودي نقطة مهمة أوي أوي أوي. أحيانا تلاقي في حد جاب سيرة حد محتقن جدا عليه، ده ظلم وظلم شديد، فأنت في عفو وعافية منه، فبلاش تظل تدافع الدفاع كأنك يعني تطفئ. عشان كده هو عبد الرحمن ما قال لهمش اللي انتوا تعملوا غلط، وده انه ينكر عليهم، هو متفهم لكن حب يخرج بأقل الخسائر. فحافظوا على قلوب إخوانكم وقلوب الناس، بارك الله فينا وفيكم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا مكة على رأس كتيبة كبيرة من أصحابه رضي الله، كان معه داعي السماء بلال رضي الله عنه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المعظمة لم يكن في صحبته إلا ثلاثة رجال، لأن النبي لما دخل مكة أراد أن يصلي الكعبة، ففتح الباب ودخل صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. يا شعور جميل أوي إنك تصلي داخل الكعبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فيها، فمن كان معه؟ سبحان الله، دخل معه عثمان ابن طلحة وأسامة ابن زيد وبلال ابن رباح. دخل مين تاني؟ عثمان ابن طلحة، أسامة ابن زيد، بلال ابن رباح. كل واحد من دول ليه لقب. عثمان ابن طلحة رضي الله عنه هو ممن هاجر مع خالد ابن الوليد، وبالمناسبة عثمان ده راجل عنده رجولة وعنده مبادئ وعنده غيرة على الأعراض. أحيانا بتلاقي إنسان غير مسلم لكن عنده مبدأ، مثلا البعد عن السرقة، عنده مبدأ أنه بيعظم جدا 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 العدل. سيبوكم من الشعارات الرنانة اللي انتوا أحيانا بتشوفوها في وقت الجد، بتلاقيهم كلهم إيه كأنه يعني زي صنم ليه العجوة كده، بيعملوا حاجات بيسموها أي أسماء وفي وقت الجد يأكلوها. لكن عثمان ابن طلحة كان عنده معنى. عثمان لما أم سلمة أرادت أن تهاجر من مكة إلى المدينة، هذا الرجل رفض أن امرأة عربية تسير في الصحراء بمفردها، وهو كافر غير مسلم، رافق أم سلمة رضي الله عنها في هجرتها إلى المدينة، وكان بعيد عنها لكن قريب، يعني كنظر لو حد تعرض ليها يكون قريب جدا منها. تعرفين ان في واحد يقطع مسافة حوالي 200 كيلو رايح او اكثر قليلا و200 كيلو راجع، موضوع حوالي 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي، ده بالعربية بسرعة 180-160، ده اكيد معاني نفيسة جدا جدا. ده اللي خلى العرب تقول كلمة جميلة جدا كانت دايما العرب تقولها، تقول العرب: إذا وجدت أمة الغيرة ليس في رجالها فاعلم أن لا حياء عند نسائها. ولذلك أي بيئة، أي بيت تلاقي فيه الأصل، تلاقي فيه بنات الحياء لا يكسو هذه البنات، تعلم أن ثم في البيت رجال انطفأت غيرته. ده الأصل. اللي بيقول أسامع واحد بيقول مش دايما، هقول لك أنت كده بتأكد القاعدة مش بتنفيها، كده أنت بتأكد القاعدة مش بتنفيها. بص من فوق على أي حي، بص من فوق على أي كومباوند، على أي منطقة، شوف الرجال لو غيرتهم عالية حياء نسائهم عالي، واعمل التمرين ده ونزل الجماعة بتاعت الأبحاث بتاعت الأداب والتربية واللي بيعملوا أبحاث يعملوا لك الأبحاث وشوف هيطلعوا بإيه. انت بتشوف تدخل اماكن سكنيه تشوف الرجاله واقفه ازاي والطريقه ازاي، خلاص انتهت. لما يكون في واحد ماشي بالطريقه ديت وسامح ان بنته ولا مراته تبقى راكبه بالطريقه ديت، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. هذه معاني لم تخلق بعد عند هؤلاء. فاما نيجي نقول كلمه عفيفه او العفه، قولوا لي يعني ايه عفيفه؟ مفهوم العفه عندنا كمسلمين، ما معنى مفهوم العفه؟ العفه الحياء، العفة الطهارة. مش شرط طهارة عادي، واحدة يا جماعة مهتمية جدا ببشرتها وتستعمل الصابون والمية، علاقة ده بالعفة، حياء أكثر، الشرف، عفيفة أنها تكون عندها حياء. العفة يعني التقوى، تنزه عن الشهوات الرذيلة، جميل رائع، طهارة النفس ليس الجسد. ماشي، إيه كمان؟ طيب كل اللي انتوا قلتوه ده جميل قوي. الإسلام عم نيجي نتكلم عن العفة في الإسلام وفي الشرع، بنقول إيه في العفة؟ هو عموما يعني يقولك عف عن الحرام، عف عن كذا يعني كف عن كذا، ماشي؟ وفلان ده عفه الله أي كفاه الله. فالعفة هي الكف عما لا يحل ويجمل، يعني مش من الظريف إنك تعمل كده يعني. وباختصار هي ضبط النفس عن الشهوات المحرمة، ضبط النفس عن الشهوات والملذات المحرمة. المفهوم ده بغض النظر بقى عن التعريف الاصطلاحي اللي أنا كنت بتكلم فيه دلوقتي من شوية، لكن هو مفهوم كلكم كلكم وإن اختلفتم في التعبير عنه متفقين في معناه، صح؟ يعني وانت قاعدة كده بتقولي أنا عاوزة بنت عفيفة، أنا عاوزة أخطب لأخويا بنت عفيفة، لو جابولك بنت بشعرها بتكلم ولاد تقولك دي يا طنط اللي انت قلتي عليها، توافقي؟ هتوافقي ولا مش هتوافقي؟ ليه مش هتوافقي؟ بغض النظر بقى عن تعريف العفة ايه، تقول لك لا انا بقول لك بنت عفيفة، بنت عفيفة. طيب لو جابوا بنت ما شاء الله محترمة ما بتكلمش ولاد وبتلبس بناطيل مقطعة، ها بنت عفيفة برضو؟ لا يا جماعة برضو متشددين ليه كده النهاردة؟ طيب مفهوم العفة بقى اللي انا بتكلم فيه واللي انتوا عارفينه ده، ممكن تقولوا لي ترجمة كلمة عفة باللغة الانجليزية معناها ايه؟ ترجمة العفة عندهم باللغة الانجليزية معناها ايه؟ احنا متفقين ان كلمة عفة ديت ليها معاني عندنا، ها كل اللي قال مفيش دي ناس فاهمة كويس قوي. اصل يا جماعة كلمة العبودية عندنا كمسلمين ليها معنى، خلاص مش معناها العبد عند السيد، فما تيجي تترجم عبودية بمعنى العبد اللي شغال عند سيد، ما مش هو ده المعنى عند المسلمين. العفة عند المسلمين لها عمق فلسفي، عشان تتخيل ان هو موجود ولا مش موجود. مرة قرأت نتيجة استبيان، الاستبيان ده كان خلاصه ان في واحد نزل جامعة في دولة ما، وطبعا مش عاوز اقول التفاصيل يعني. المهم هو سألهم مجموعة من الاسئلة، سأل مجموعة من الاسئلة للولاد والبنات، سأل كل اللي تحت 18 سنة، كل اللي تحت 18 سنة سألهم السؤال ده: هل ما زلتم محافظين على انك تكوني امرأة بكر ام لا؟ الاجابة 100%، الإجابة مفيش حد ما زال بكرة، الإجابة كانت كده. الإجابة التانية إن الولاد كذلك برضو. يمكن السؤال ده عادي، اللي أعمق منه كان السؤال التاني: تقبلي تتزوجي واحد انت تكوني اول واحدة يقترب منها الاقتراب الخاص؟ كانت الإجابة بالإجماع لا. ده عنده ايه؟ ده اكيد ده عنده مرض، اكيد ده عنده مشكلة. فهمتوا ليه بقى عم يجي حد يقول لك ان المفهوم ده مش مولود عندهم؟ هو مش يقصد حرف العين والفاء والتاء ترجمته ايه لو هنركبه مع بعض الجملة دي معناها ايه؟ لا، هو عاوز يقول لك العمق بتاع الجملة دي، الفلسفة بتاعة الجملة دي معناها ايه عندهم. خلاص، عشان بس انت ايه؟ وطبعا يا جماعة خدوها قاعدة، اي فلسفة الحضارة بتسبق الفلسفة ولا الفلسفة اللي بتأثر على الحضارة؟ ايهما اسبق، الفلسفة ولا الحضارة؟ عالم الافكار ولا الحضارة؟ الفلسفة، ماشي، هي اللي بتسبق الحضارة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الثقافة او الفلسفة، ليه انت ما بتفتح الجهاز بتاعك او ما بتفتح الموبايل بتلاقي صوت موسيقى؟ دي حضارة ولا ثقافة؟ اما تسمع صوت الموسيقى دي، ده حضارة ولا ثقافة؟ ده ثقافة، ثقافة وفلسفة. خلاص، يعني انت كمسلم لو انت اللي هتعمل الموبايل، خلاص، ولا انت تأثر بهذه الثقافة، مش هقولك بقى هتشغل موسيقى ولا غير، بس ممكن تقول ايه، خلينا نقول انت عربي يا سيدي، انت عربي، ممكن ما تشغلش موسيقى، ممكن تقول مرحبا، صح؟ ليه؟ اللي انت عندك الثقافة. احفظوا الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام ده يعني مهم ان شاء الله. ان عالم الثقافة وعالم الفلسفة، يا جماعة بتوعية التربية الإيجابية ركزوا، عالم الثقافة وعالم الفلسفة هو الإطار الخفي الذي لا يراه أي أحد، لعالم الحضارة والأشياء. عالم الثقافة والفلسفة هو الإطار الخفي للي أنت بتشوفه من عالم الأشياء والحضارة. يعني أن البنات تطلع في كل حاجة، حتى في معجون الحلاقة، حتى في كاوتشات العربيات، وتطلع بلبس معين عشان تقولك عليه. هو ده عالم إيه؟ ده حضارة؟ دي ثقافة، دي ثقافة، هو قاصد الثقافة دي. عشان كده النهاردة وانت بتشرب اي منتج وبتاخدي اي دورة، حتى لو ادارية بالمناسبة، يمكن انا اتكلمت في المفهوم ده قبل كده، انا اتكلمت في المفاهيم دي قبل كده، اما تيجي تاخد دورة ادارة وتقول لك تعالى نضع الرؤية بتاعتنا، فيقول لك نكون لينا ايه؟ لنا الصدارة في تقديم خدمة مثلا الوجبات الخفيفة للايتام. جملة عادية جدا ونقطة، خلي بالك دي ثقافة. ايه هي ثقافة؟ ثقافة التوحش ان انا رقم واحد، رقم واحد، ان الدنيا عنده سباق مش رحلة. احنا مختلفين، احنا عندنا الاخرة سباق والدنيا رحلة. يعني ايه الدنيا رحلة؟ يعني انا كده كده مسافر، مش فارق معايا مين يسبق، مين يوصل الاول، لكن الاخرة عندي سباق. والمفهوم ده لعلي اتكلم فيه في يوم من الايام، ان الدنيا هي اللي رحلة مش السباق، والاخرة هي السباق. اول ما تقلب الاثنين في بعض خلاص حياتك اتدمرت وحصلت اللخبطة، والسوفت وير بتاعك كمسلم مش هيشتغل كويس. طب انا بقى لو انا بعمل علم ادارة وبتكلم، انا هاجي اقول ايه؟ مش هقول لنا الصدارة. ليه؟ لان مفهوم الصدارة ده هيخليني انا ان دايما بتخانق مع اخويا، ده عملوا مش عارف، عملوا مبكبكة بالضاني وعملوا بتاع، لا احنا هنعمل حاجة احلى. ليه؟ خلاص كده هم هيكسبوا مساحة والمتبرعين هيديهم هم اكتر. شفتوا الفكرة عملت ايه؟ شفتوا لما انا خدتها بالمفهوم؟ طيب، علاقة الزوج بالزوجة، انا هدي دورة بقى، دورة النساء من المشترى والرجال من ايه؟ من عطارد. هدي الدورة دي وانا راجل واخد القيم دي، فاجي اتكلم ايه؟ اقول ان الزواج شراكة. الجملة دي جملة ظاهرا كده حلوة، لكن هي فيها فلسفة. في ايه الفلسفة؟ ان الزواج مبني على ايه؟ حقي وحقك، وطبيعة الشراكة مبنية على ان احنا المحاسبة، تعالى انت كسبت ولا خسرت، طب انا ليه حقي قدي وحق قدي. مفهوم الشراكة انا كمسلم، مش هو ده المفهوم اللي الشرع رباني عليه؟ الشرع بيقول لي مفهوم ايه بقى؟ الشرع قال لي لا، مفهوم المودة والرحمة، مفهوم السكينة. خلاص، المعنى ده يعني انا عارف ان البعض ممكن يكون مستغربه شوية، بس عما يهدى هيفهم ليه اول امر في كتاب الله لا تقولوا راعنا. ليه ربنا صدر ونهاك انك تقول لفظ محتمل؟ ايه يا جماعة راعنا؟ يعني خليك اهتم بي، يعني من ايه؟ من الرعاية. لا، لانه بيستعمل في بيئة تانية في معنى خفي. ايه هو المعنى الخفي؟ الرعونة، ان عنده رعونة بيسمع لأي حد. فالشرع يقول لك لا، هذب الفاظك وخليك راقي وخليك دايما عندك تحرر. الباب ده رغم ان هو عشان كده مثلا الجماعة بتعوت التسويق، الجماعة بتعوت التربية، بتعوت الادارة والكلام ده كله، اخطر شيء بيقابلهم في حياتهم هو الضعف التربوي والضعف الاتصالي بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان بياخدوا الحاجات دي زي ما هي، فعم يجي ياخدوها يروحوا باصين للاعمال الخيريه والاعمال الاسلاميه والكلام ده كله بهذه العين، فمش واخد باله ان هو جاي بالايه بالقصه دي، فيجي يدربك الدنيا بقى كلها سبحان الله. فالمعنى ده استيعابه هتلاقوه جميل جدا جدا. وطبعا مش كل واحد معاه فكره الفلتره، مش كل واحد. يعني مثلا مشهور جدا جدا مفهوم تقنين الشريعه. يعني تقنين الشريعه نحطها في قوانين كده، الماده الاولى بتقول كذا، ان الزاني مش على الماده الثانيه، الماده الثالثه، الماده الرابعه، الماده الخامسه، نحطها في قوانين. تلاقي في علماء كتير جدا يقفوا قدام الفكره دي، تيجي تقول له طب انت واقف ليه؟ يقول لك انا مش محتاجها، ولان لو كان انا محتاجها كان الشرع حطها لي بالطريقه دي. فلما تيجي تضغط معاه شويه يروح يقول لك ايه، انا خطابي لابد ان يكون متبوع لا تابع. وصل لكم الفكره؟ فانا الحمد لله عارف حكم اي حاجه، هات لي اي قاضي شرعي واساله اي مساله هيجاوبك بدون ما تحطها له في قالب القوانين والدستره. وصل الفكره؟ مش عاوز اخوض بس في موضوع تقنين الشريعه لانه فيه تفاصيل كتير قوي، بس انا بحاول اضرب الامثله على ان احنا ازاي نتفهم هذا العمق. فاما نرجع مفهوم العفه، اما نيجي نقول مالوش ترجمه، بعض الناس يستغرب يعني مالوش ترجمه. انا بفضل الله مترجم جدا معتمد في مش عارف اذاعه LNNT وبقول لك ليها ترجمه. ليها ترجمه بالمفهوم اللي عندي كمسلم، عشان كده في كلمات عربيه ذكرها الاسلام لا تفهم الا بلسان عربي، وبالتالي مهما كنت مسلم لا تعي العربية سيبقى هناك كثير من المعاني الروحانية والمعاني الإيمانية والمقاصد الشرعية لا تفهمها جيدا ما لم تنطق العربية وتفهمها. سبحان الله، زي بالضبط كده مع الفارق عما احنا نيجي نقول ايه، تعالى نترجم الطب ونعربه، لو ما حطتش البصمات العربية هتلاقي دايما الترجمة يقولك ايه الترجمة حرفية. وحتى البرامج دلوقتي اللي بتترجم الحاجات الأجنبية بتلاقيها الترجمة حرفية انت مش هتفهم، ففي مشكلة يعني. طب بس مجرد التقريب، ايه اللي خلينا نروح في الحتة دي؟ حد فاهم حاجة؟ حد عارف احنا ايه استطردنا كده نعمل التمرين ده؟ حد عارف ليه احنا روحنا عملنا الحاشية دي طويلة قوي دي؟ عملنا الحاشية دي ليه؟ عشان عثمان ابن طلحة الراجل بتاع الايه؟ بتاع المروءة. خلاص، دي بقى اللي بتبقى اسمها أرزاق السامعين، دي بتبقى أرزاق السامعين، لأن ده مش بيبقى متحضر. عثمان رضي الله عنه وهو غير مسلم كان عنده المعاني دي. في ناس كده تلاقي عنده الشهامة، ودي من اللي بيسموها أخلاق القوة ولا أخلاق الأمانة، استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، دي أخلاق الإيه؟ أخلاق القوة، ليست أخلاق الأمانة. الضابط في أخلاق الأمانة، أخلاق الأمانة ينشئها وحي، ينشئها الوحي، زي الصلاة، زي الزكاة، زي الحج، زي بر الوالدين، الجار، المعاني دي ينشئها الوحي، خلاص يبرزها جدا وبينشئها الوحي. أخلاق القوة يعني العفة دي بكل تفاصيلها هي أخلاق أمانة، ماشي، أخلاق ليه العفة. لكن الحياء كحياء عادي من أخلاق القوة، وأكد عليه الشرع. أخلاق القوة دي اللي ممكن المسلم وغير المسلم يكونوا أقوياء فيها، يعني مثلا موضوع إدارة الوقت، التنظيم، النظافة، دي كلها ممكن تلاقي غير مسلم قوي فيها، ممكن تلاقي كتير غير مسلمين أقوياء فيها. طبعا في تداخل كبير، بس أنا بدي حاجة يعني مساعدة في إنك في صناعة البرامج التربوية. يعني أنا بقول الفرق ده مش فرق حاد أو فرق بس عشان المعلومة اللي جاي. أما تيجي تربي بنتك ولا تيجي تربي ابنك ولا تربي حد وتوجهه، ركز الله يبارك لك، بلاش تشحنه في أخلاق الأمانة بس. ليه؟ لأن ممكن يبقى الولد بيصلي وبيصوم وحافظ قرآن وكل حاجة، وضعيف الشخصية، وضعيف جدا في إدارته للمال، ضعيف جدا في مهارات التواصل، ضعيف جدا في تبليغ الرسالة، ضعيف حاجات كتيرة قوي، صح؟ فتلاقيه إنسان هش في المجتمع، فيبقى إيمانيا كان كويس لكن كل الحاجات التانية صار ضعيفا. أو الناحية التانية، نخليه منظم ونخليه كذا وكذا كذا، وكل اللي له علاقة بالصلاة واللي له علاقة بالقيام واللي له علاقة بالأرحام واللي علاقة ببر الوالدين واللي له علاقة بالحاجات الشرعية كلها واقعة، فاهمين؟ فأخلاق الأمانة وأخلاق القوة مهمين جدا جدا جدا. واصل الفكرة دي؟ طبعا عم يبقى الإنسان معه المعنيين خلاص بقى، طبعا هيغلب عليك خلق ما،
يعني مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يغلب عليه أخلاق الأمانة، عمر يغلب عليه أخلاق القوة، الاثنين مع بعض يبدو الكمال العالي في القوة والأمانة. وصل الفكرة؟ اللي يدير المسلمين لازم يكون المسلمين عشان يداروا كويس لازم يبقى فيه حد على أعلى درجات القوة وأعلى درجات الأمانة، وهذا لم يكن إلا في محمد. طيب مات محمد، فكان في واحد عالي جدا في الأمانة فأحاط نفسه باثنين أقوياء، أحاط نفسه بعمر وخالد رضي الله عنه، عشان إيه؟ ها يقرب شوية من التوازن في القوة والأمانة. لما مات أبو بكر وعمر القوة أعلى، فيقرب شوية، قرب أبو عبيدة منه عشان توزن شوية موضوع الأمانة. وده الموفق المدير الموفق أو الأم الموفقة أو الأب الموفق، إن يشوف هو قوي في إيه ويخلي التاني يعني يقرب منه، إن النائب بتاعه يكمله مش يشبهه. ما تجيبوش حد شبهكم، جيبوا حد يكملكم. ودي من ضمن الآفات اللي بتحصل في مؤسسات كتيرة، ممكن في حاجة إن إحنا بنجيب اللي شبهنا مش اللي يكملنا، فاللهم فهمنا. عثمان رضي الله عنه كان لي لقب، إيه هو اللقب بتاعه؟ حامل مفاتيح الكعبة المشرفة. الله أكبر، كان هو معاه المفاتيح بتاعة الكعبة، حاجب البيت العتيق، يعني هو اللي بيفتحه لغاية دلوقتي بالمناسبة، مفتاح البيت مع أسرته إلى هذا الوقت اللي إحنا فيه. عثمان رضي الله عنه، طبعا في حد بيقول الحمد لله اللي احنا مش شبه بعض خالص عشان كده احنا بنكمل بعض، لا حدش ياخد كلامي ويطبقه بلغة متطرفة، انا لم اقل ان احنا نبقى مختلفين تماما، لا، اللي بيكملوا بعض هم متشابهون في المبادئ ومتفقون في المبادئ والاساسيات، ولكن ثم اختلافات في بعض الامور التي يكمل بعضها بعضا. فانا مثلا يغلب علي الجانب العاطفي، فأخويا يغلب عليه الجانب المنطقي، فإحنا الاثنين بنوزن القرار، فأنا شوية بصص عليه من ناحية عاطفية، بصص على الناس، هو بصص على المؤسسة من ناحية منطقية، فبناخد القرار المتزن، مش إحنا مختلفين تماما، هو عاوز يموت الناس وأنا عاوز أحفز الناس، لا، الدنيا ما ينفعش كده. عثمان رضي الله عنه كان حامل مفاتيح الكعبة، ده اللي دخل مع النبي. مين تاني؟ أسامة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله وابن حبه صلى الله عليه وسلم. طيب وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال، لو هنقول اسمك هنقول ايه؟ يعني في واحد مع مفاتيح الكعبة، الثاني حب النبي، الثالث مؤذن النبي، الرابع انت، هنقول عليك ايه؟ ما هو اللقب المضاف اليك؟ اللي بتعامل زوجها من الدية، ولا العنيدة، ولا التاركة لوردها، ولا التي يفتخر بها نبيها إن شاء الله غدا؟ أنت يتقال عليك إيه؟ المقتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم داخل المؤسسة بتاعته، هيتقال عليك المعظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، أنه هو وأسرته كونوا بيتا منعوتا في السماء، أنه يحب محمدا، يا ترى ناوي على إيه؟ كل واحد بيشوف، أنا بيتي أنت معروف بإيه؟ يقولك يا أخي الأخ فلان، مين الأخ فلان؟ يا أخي اللي بيتكلم عن النبي. أوه صح، عندنا ست كده بتبيع، كانت يعني طيبة كده، فدايما تقول لك إيه، كل ما تيجي تشتري منها تقول لك إيه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف إيه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، أنا يعني ما كبرت وعيت، هي لها اسم كده مش عاوز أقوله بس، وليكن هنقول إن اسمها علا، فيقولوا الحاج علا، مين علا؟ يا اخي علا صلي على النبي. شوفوا سبحان الله، عرفت بايه؟ بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان عرفت بكده. انت يا ترى معروفه بايه؟ الاخت فلانه، مين الاخت فلانه؟ يا اخي اللي مهتمه ببنات كده دايما تحفظهم القران في السن الصغير، بتجيبهم كده في المسجد وتحفظها، افتكرتها الاخ فلان. يا اخي مين؟ يا اخي اللي بينزل قبل الفجر ده وبيروح يفتح المسجد بدري ومش عارف ايه، بيفتحه قبلها بنص ساعه ويدنه ينظف. يا عم الراجل، عرفته سبحان الله. الاخت فلان، ايوه عارفها. مين الاخت؟ ما يا اخي بص، في اخت كده بتنزل وجبات في الشارع ده من ساعه ما الدنيا بقى برد، تنزل ولادها كده بعد العشاء معاهم اطباق كده يوزعوها على البوابين اللي في المنطقه، عدس ومش عارف ايه، حاجات سخنه كده وكوفيه وبتاع. افتكرتها صح، هم ساكنين عند في اخر الشارع اللي بعد البقاله شمال، صح؟ ايوه هم دول. يا جميل قوي انك تكون معروف في الحي بعملك. أنك تكون معروف بالحي بسمتك، فإذا كان هؤلاء أهل الأرض عارفينك كده فما بالك بالله عليك؟ إذا الملأ الأعلى يعرفوك بإيه بقى؟ فبلال مؤذن رسول الله، كل واحد ليه مهنة مهمة، إيه مهمتك؟ فلان اللي في تاني عدادي، حلوتك أنا استفدت إيه دلوقتي؟ لا، في تاني عدادي اللي بيصلي يا أخي، اللي دايما يقول للأستاذ لو سمحت العشاء، لو سمحت الظهر، لو سمحت أنا عاوز أصلي. الولد الطويل ده بنضارة معرفوش يا أخي، اللي دايما يقول مستر أول ما يشوفه يروح هايلي أهلا أهلا الشيخ جه، اللي بيقول لنا على الصلاة، صح افتكرته اللي مرة ادانا سواكات وإحنا في أيام رمضان وعلق ورقة عن عاشورة. أيوة افتكرته بابا ملتحي كده، كان جه مرة جه وصله. أيوة هم دول. يا جميل قوي إن بيتك يكون معروف بهذا الأمر، وإن أسرتك تكون معروفة بالكلام ده. في النهاردة فنانين وفنانات وممثلين وممثلات مبسوطين قوي إن هم تعرفوا بالسب، مبسوطين ولا عندهم أي حاجة ولا هممهم. ليه؟ لأنهم عندهم رسالة ومش فارق معاهم أهل السماء. طب أنت بقى مش عيب عليك إن يكون أهل الباطل أشد ثباتا وشجاعة على باطلهم؟ أنت مش حاسس بكده؟ كان عشان كده عمر كان بيتعجب ويتألم، بيتعجب من جلد الكافر وعجز الثقة، جلد الكافر وعجز الثقة. أنت لازم تستثمر يا جماعة الأحداث دي، تستثمروها في إنشاء نوايا وهمم وأفكار. أنت لما شفت حاجة زي كده تيجي تعمل إيه؟ ممكن تعمل حملة مقاطعة للحاجات دي كلها داخل الأسرة، ماشي ممكن، بس ده حاجة خفيفة. إيه اللي ممكن تستثمره؟ هم عاوزين يوصلوا إيه؟ هم خلاصة اللي هم بيعملوه عاوزين يكسبوا جنود لإبليس. أنت حاول تستثمر الحدث ده والصراع ده والمعركة دي إنك تعمل إيه؟ إنك تخطط إنك تخطف أسرى من عند هؤلاء. تعين كده مجموعة من معينين من الناس وتحط المؤشر عليهم وتقول بس أنا في الفترة اللي جاية دي هعمل برنامج لبنات العيلة، في 10 بنات هعمل لهم برنامج أغرس فيهم مش عارف معنى معين، هعمل نشاط، هعمل معسكر، هعمل رحلة، هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا، هاخد ناس أبعدهم عن مناطق المعصية فترة. هم عاوزين ينشروا السيئات، انت عاوز ان تنشر الحسنات. نصيحتي استثمر الحدث، لا تنشغل بما حدث. ليه؟ لأنه لا جديد في اللي هم عملوه. وأنا مستغرب جدا الصراحة يعني من الحملة، أنا عاوزها حملة استثمار مش حملة إيه إن الناس دي عملوا صح ولا غلط. ليه بقى؟ لأسباب كتيرة جدا، منها إن هم فعلا ما عملوش جديد، يعني الكلام اللي هم بيعملوه ده بيعملوه بقى لهم فترة كبيرة جدا. الجديد ايه؟ انت استثمر بس في هيصة، استثمر الهيصة، خد الهيصة. ايه؟ بص يا جماعة خليك زي بتوعات اللي ايه الناس اللي بيبيعوا كمامات في كورونا، هو مشغول بايه؟ بس بالارباح بتاعتي. ايه ارباحي؟ هي دي، اشتغل انا يومين دول ارباحي ايه؟ كل واحد بقى، كل واحد على فكرة، لو انت لو مش فاتح مشروع مش هتفهم. يعني يا جماعه اللي ما عندوش مشروع هيفرق معاه انه في كورونا من دون؟ فارق معاه يعني؟ مش هيستثمر، هيستثمر الحدث ازاي؟ مش هتعرف تستثمره. فتستثمر دايما كل حدث يحدث تقدر تستثمره في رسالتك، واصله الفكره؟ فانت بقى عندك رساله في نشر الامر معروف ونهي عن المنكر، عندك رساله انك تحيي معاني القران في النفوس، عندك رساله انك تربي جيل كامل على ان هم يبغضوا اهل الباطل. استثمر بقى، هتلاقي فرص زي دي فين تاني؟ يعني على قد ما في إشكالات وعلى قد ما في شر بيتنشر، بس على قد ما هو برضو مليان خير. والخير ده لمين بقى؟ للتجار. عاوزين خطوات عملية، طيب أنا عاوز خطوات عملية منك، مش أنت اللي فتح المحل؟ يعني أنت دلوقتي راجل عندك محل، والمحل ده بيبيع أكل وإيه وشرب والكلام ده كله، وأنت عارف كويس أوي إن اليومين دول برد متكتك، تعمل إيه؟ فكر، اقعد مع زوجك، اقعدي مع زوجك واقعدي مع اولادك، نبيع ايه؟ اللي هيقول لك هات يا ماما السحلب، واللي هيقول لك هات العدس، واللي هيقول لك هات فحم، واللي هيقول لك. الافكار دي جت منين؟ لما انت كنت فاتح مشروع اصلا. لكن لو انت مش فاتح مشروع مش هيفرق معاك الكلام ده كله. طب الحل ايه؟ من دلوقتي افتح مشروع، اشتغل. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده في كلام من تحت لتحت، في ناس بقى هتلقطه وتفهمه ان شاء الله، عشان لو شرحته هياخد وقت كتير. يعني دول اللي دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حانت صلاة الظهر كانت الألوف تحيط بالايه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي كلها حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم تتخيلوا ان احنا دلوقتي في الكعبة والنبي جوه، ومكة دلوقتي اسلمت طوعا او كرها بقى كله ايه مستسلم. كان اللي اسلموا من كفار قريش دلوقتي عدد كبير مهول جدا، فلكن تتخيل ان في الفترة دي في 10,000 حوالين الكعبة، يا عدد مهول. 10,000 من 1400 سنة عدد ضخم جدا 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 في الوقت ده. وهيطلع بلال ولأول مرة في الإسلام ومكة تحت المسلمين هيأذن بقى. ياه، فاكرين زمان من حوالي سنوات 8-9 سنوات وهو بيتبهدل على الأرض دي، بيتعذب على الأرض دي، ويطلع بلال عشان يأذن. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأمره أن يصعد على ظهر الكعبة، الله أكبر، وأن يعلن من فوقها كلمة التوحيد. ياه، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج منها مطرود، وربنا بيقول له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الله أكبر. والنهاردة بقى أول مرة يسمعوا الأذان. تخيل أبو سفيان، وتخيل قبور الكفار وهم بيسمعوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهم بيسمعوا وأشهد أن محمد رسول الله، اسمعوا شهادة أن محمدا رسول الله، يا عالجمال. وبيسمعوا حي على الفلاح، أقبل أقبل لتحيا، يا إيه الجمال ده. وبدأ يرسل صوته الجهير بالأذان، وامتدت آلاف الأعناق تنظر لي، الكل مبسوط. شوفوا بقى يا جماعة ترديد الأذان في يوم زي ده هيرددوا ازاي. يا ترى أبو بكر كان بيردد الأذان ازاي؟ يا ترى خالد كان بيردد الأذان ازاي؟ حدثينا يا أم المؤمنين كيف رددوا الأذان؟ ايه الجمال ده؟ وهم بقى بيقولوا أشهد أن محمدا رسول الله، وهم بيقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يا دقوها بقى، أما هو بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهم بيقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين بعد ما يخلص الأذان وهم يقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة، فعلا هذه الدعوة لها رب، آتي محمد، يا الوسيلة. وشوف بقى هم بيبصوا على محمد وشايفين التمكن ده، وهم بيدعوا الدعاء ده، لا لا لا، معنى تاني خالص خالص، في حتة تانية خالص. أذان مختلف، ترديد مختلف، استحضار مختلف، دعاء بعد الأذان مختلف. انطلقت كل هذه الألسنة تردد وراه، لكن في ناس متضايقة، وحق ليهم ان هم يتضايقوا في اليوم ده. ناس في قلبها مرض، الحسد بينهش قلبهم نهش، الضغينة تمزق قلوبهم تمزيقة. أول ما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، قالت جويرية بنت أبي جهل، يا بنت واحد كانت مطلعة على كل القرارات الكفرية، قاعدة في مكان مصدر كل قرارات الطغيان، قاعدة في بيت أبيها، فلما سمعت كده قالت لعمري لقد رفع الله لك ذكرك. لما قال يقول بلال أشهد أن محمدا رسول الله، يا جماعة برضو مش قادرين تتخيلوا، 10,000 عن بكرة أبيهم واقفين حوالين الكعبة، وبلال فوق الكعبة ويأذن، وزمان الصوت يوصل، وصوت يعني يحب المكان. فهي بتقول لعمري لقد رفع الله لك ذكرك، ياه. وهي بقى بتتخيل وهو مطرود، وبتتخيل أبوها كان بيقول إيه، وعمامها بيقولوا إيه، والكفار هنا بيقولوا إيه. لعمري لقد رفع الله لك ذكرك، قالت أما الصلاة فنصلي، ولكننا والله ما نحب من قتل الأحبة. ياه، بتقول خلاص يعني إحنا ممكن يعني نسلم وكل حاجة، ولكن والله ما نحب من قتل الأحبة. مين اللي قتل الأحبة؟ أبوها اتقتل في بدر. كلام تقيل، ويقول لك قد إيه سبحان الله العمق. خالد بن أسيد كان راجل متضايق جدا جدا، بيقول إيه بقى؟ يقول الحمد لله الذي أكرم أبي ألم يشهد هذا اليوم وأبوك مات كافر قبل الفتح بيوم واحد. يا بقول يا جماعة أنا الحمد لله إن أبوه مات قبل ما يشوف اللقطة دي، لأن لو كان شافها كان هيموت. يشوفوا موازين الجاهلية، يرون أن الله أكرمهم أن لم يسمعوا هذا الخير. في ناس كده، في ناس كده يا جماعة، هو دي طريقتهم في التفكير. ربنا ابتلاهم إن في حاجة في رأسهم كانت المفترض تبقى في إيه؟ في أرجلهم، وضعوها في إيه؟ في رؤوسهم. هو دي طريقة التفكير، سبحان الله. يعني انتوا هتقولوا ايه؟ في واحد بيقول ده دعاءه وده طلبه، بيقول لي ربنا ايه؟ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، يعني يا رب لو ده الحق من عندك اللي محمد جاي بيه ده فالمفترض اهدنا ليه. لا، بيقولوا ايه بقى؟ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب اليم. عارف كده عم تلاقي مره واحد بتنظر تقول له بس الكلام ده غلط، يقول لك طب الهي يا سيدي لو كلامك صح ربنا ياخدني. طب ما تقول يا سيدي لو كلامي صح ربنا يهديك. ده يقول لك قد ايه كميه البغض للحق وكميه الحقد للحق. فخالد بن اسيد مشحون في الوقت ده تجاه الاسلام لدرجه بيقول الحمد لله الذي اكرم ابي. وهل ربنا اكرمه انه لم يشهد هذا اليوم؟ سبحان الله، لعله لو شهد هذا اليوم لعلم أنه الحق. والحارث بن هشام قال ايه؟ واثكلاه. ايه عمالك كده؟ بيقول يا ليتني مت قبل أن أرى بلالا فوق الكعبة. يا ليتني مت قبل أن أرى بلالا فوق الكعبة. بلال، يا والله عشنا وشوفنا بلال. عارفين كده عم يجي حد من أهل الخير يمسك منصب ولا بتاع يسموه بأمه، يقولوا ده ابن فلانة وابن علانة ويدنوهم يتكلموا عليه. بلال فوق الكعبة. بلال ده يا جماعة ده أنا ما كنتش أرضى أخليه أن يجيب لي مشوار، يروح لي مشوار ولا بتاع، النهاردة هو اللي يطلع فوق الكعبة. المشكلة معاهم مش في الدين، مع الحارث بن هشام. المشكلة في مين؟ في أشخاص. طب إيه اللي يضر الحارث بن هشام؟ ايه اللي يضرك يا سيدي؟ يعني لو كان مثلا طلع ابو بكر الصديق كانت ماشيه معاك؟ كانت ماشيه معاك. ليه؟ لان في ناس، وخدوها مني بهدوء، في ناس يا جماعه ممكن تحضر درس لاخ لابس شيك وجايب عربيه شيك. ليه؟ لان احنا من الناس الشيك، فمش عاوزين شيخ اللي يكون شيك. طب لو جالهم واحد طيب ولبسه متواضع وجاي مواصلات، احيانا بينظر ليه ان ما يحمله من دين على قد المواصلات. هو فعلا يعني في ناس بتشوفك لو جاي من مواصلات او جاي راكب توك توك غالبا الدرس بتاعك مش هيكون مؤثر. عاوزين نشوف عربيه الشيخ ونوعها ايه ولبسه ايه، ونشوف الاخت اللي جايه تدينا الدرس دي. ليه؟ لان الفيلا بتاعتنا في الساحل، احنا عاملين اللي ايه الدرس الايماني هنعمله في الساحل. شفتوا بقى عم يبقى درس ايماني وفي الساحل، فاكيد اللي جايه هتكون منين؟ اكيد يعني هتكون برضو من ايه، من حته جنبنا. يعني الناس اللي زي دي مش واخد باله مع الوقت ان المشكله ان في المظاهر. حتى هتلاقيها بتسمع معاك في المقاطع اللي انت بتسجلها، بتسجل مقاطع لازم تسجلها طبعا بلبس، لازم يبقى لبس دايما. بص انا عاوزك تخطفني اول 5 دقايق اشوفك، فكل 3-4 دقايق بينزلها لا لبس معين وطريقه معينه وسمت معين والعربيه بطريقه معينه. ليه؟ مع الوقت هو مش واخد باله. هو طبعا في كتير ما يقصدش من اهل الفضل، بس مع الوقت اللي بيحصل. انا على فكره انا احب ان اكون داعي الى الله. عم ابني لو صغير هقول انا نفسي اكون زي ده. ليه؟ انا مش عاوز اكون زي الشيخ، انا عاوز اكون زي بلبس لبس الشيخ وبركب عربيه الشيخ وبعمل فيديوهات زي الشيخ وانتشر واكون مشهور زي الشيخ. فهو مش عاوز الرسالة التي يحملها الشيخ، هو عاوز صورة الشيخ اللي أنا صدرتها له. فاهمين؟ النقطة دي خطيرة، النقطة دي دمار. عشان كده إيه اللي يخليني بقى أخد بالي من النقطة ديت؟ بعد كده عم تيجي تعمل حاجات عادي جدا، تعمل حاجات وانت في المسجد يا أخي وانت بلبسك العادي، عادي جدا انك تكون عادي جدا بتصلح عربيتك وتقعد مع شاب من ايه ما معرفش يقرا ويكتب وهو بيصلح، تقعد جنبه كده وتروح مطلع الموبايل وتتكلم معاه بلبس عادي وببساطه، ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. خليك سهل، لين. وهقول لكم على حاجة بقى والشيء بالشيء يذكر، يا جماعة في حاجات في الدعوة دلوقتي كتيرة بتكسب فلوس خلاص، ففي حاجات بتجيب فلوس وكسبانة، ومعلش يعني دلوقتي ممكن تشتغل في الدعوة والدنيا تنغنغ معاك وتبقى أحسن من اللي شغال مبرمج في شركة إيه حاجة تقيلة قوي. فاحذروا احذروا احذروا على قلوبكم وعلى ما تصدروه عند المسلمين. اوعى تكون بتصدر نفسك لا تصدر دينك. احنا اهم حاجة نصل للناس ولا نوصل رسالة رب الناس للناس. انتبه لان النقطة ديت من ضمن التحديات اللي بتقابل الشباب الدعاء. وبالتالي انا ليه ما بشتغلش في الدعوه؟ ما عنديش كاميرا، وايه كمان؟ ما عنديش مايك زي الجميل ده، وايه كمان؟ ما عنديش واحد مخرج زي العسل اللي بيخرج للشيخ ده، وايه كمان؟ ما بعرفش اقول كلمتين انجليزي في الوسط، ويوم ما اقول بيضحك الناس كلها عليا، وايه كمان؟ وبالتالي انا لسه ايه هشتغل في الدعوه ما الحاجات دي كلها تيجي؟ لا، انت كده هتشتغل في الاخراج مش هتشتغل في الدعوه، دي حاجه تانية. طبعا انا ما بقولش الكلام ده عشان نحكم على حد، لا، الكلام ده عشان أنا أحكم على نفسي وكل واحد يحكم على نفسه، وكل واحد يحاول بقدر الإمكان ما ينشغلش إلا بنفسه، ياخد باله كويس. ونصيحة، لا تدمنوا النظر لهذه الصورة المتصدرة، ما تاخدوش عليها كتير، لأنك لو بصيت لها كتير هتحبها، وبعد كده مش هتقبل دعوة إلا من خلال الإطار ده. الدعوة أبسط من كده بكتير، وفكرة إن إحنا نهتم بطريقة إخراجها لابد ان هي ما تاخدش اكتر من الحق بتاعها، الامور بسيطة خالص يعني. فهنا الحارث ان هشام مشكلته مع مين؟ مشكلته مش مع الدعوة، مشكلته مع مين؟ مع اللي شاير الدعوة. ولذلك هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم بيقولوا احنا ممكن ندردش مع بعض يعني ونتكلم، بس احنا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ايه رأيك بقى؟ يعني هو بيقولوا ايه؟ هم هنا دلوقتي اعتراضهم على القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، هذا القرآن، يبقى هم دلوقتي قاصدين قرآن وواضح جدا ليهم القرآن، هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. احنا ما عندناش مشكلة ان ابو لهب يبقى هو صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين مثلا لو أمية يبقى هو صلى الله عليه وسلم، يا ده كانت هتلعلع. فهو ما كانش عنده ايه مشكلة في النقطة دي. ففي ناس بيبقى مشاكلها في المحتوى، وفي ناس مشاكلها فين؟ مع الشخص. الحكم ابن أبي العاص قال له عم سمع الأذان قال هذا والله. انتوا واخدين بالكم الصحابة فين؟ شفتوا 10,000 كانوا بيرددوا الأذان ازاي، ودول قلوبهم عاملة ازاي؟ الحكم ابن أبي العاص قال هذا والله الخطب الجلل أن يصبح عبد بني جمح ينهق على هذه البنية. يا ربي شوفوا الرجل كلامه تقيل، بيقول ده مصيبة، مصيبة ان العبد ده يطلع ينهق على هذه يعني يقصد الكعبة المشرفة. ابو سفيان بن حرب قاعد معاهم، ما هالشلة دي من اللي هيقعد مع بعض؟ ما هم شلة كده تلاقيها كلها ملطوطة، سبحان الله. طبعا كان لسه يعني ما تمكنش الاسلام من قلبه، فقال ايه بقى؟ قال اما انا فلا اقول شيئا. اما انا مش هتكلم ولا كلمة. ليه يا ابو سفيان؟ ما تقول، ما كله بيقول، مش معنى انت يعني. قال فاني لو اني فهت بكلمة لنقلتها هذه الحصاه الى محمد. يقول له شوفوا يمين بالله انا مش هتكلم، انا لو قلت كلمه انا عارف انها توصل له. عاوز يقول انه مؤيد من السماء. فشوف سبحان الله انهم لا يكذبونك، هو معترف تماما، لكن سبحان الله هم الظالمين كده. بايات الله دايما في جحود، اعفانا الله واياكم. عشان كده مشاكل ناس كتير ليست في معرفه الحق، ولكن في من جاء بالحق. في ناس عندها مشاكل كتير قوي 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 مش معاك انت، لا، امال مع مين؟ مع الوحي. وفي ناس بقى العكس، مشاكلها مش مع الوحي، امال مع مين؟ مع كذا. يعني في ناس هم متضايقين جدا جدا ان اللي اتكلم على النقاب واللي اتكلم على السمت دعاه اجتهدوا وبذلوا في فترة ما وبلغوا دين الله. في ناس متضايقة موت، كان نفسهم من الحتة دي، لا احنا ممثلين الدين، احنا المفترض كنا نقولها. فاحيانا البعض بيعافر مش عشان هي مش موجودة، لا، عشان هي نسبت الى مين؟ الى اللي تكلموا بها في الاول، سبحان الله. لكن لو هم اللي كانوا قالوها من الاول كانوا عادي جدا. المسألة جميلة، فنسأل الله أن يهذب قلوبنا ويرزقنا التوفيق والحسن الاتباع، ويمن علي وعليكم بحسن الختام. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.